الدرس الخامس عشر من شرح منهاج السالك. ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة، أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه، وفي الحيضة نصف الشهر، والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع.
نعم.
والحيض كالنفاس في جميع
والحيض كالنفاس في جميع
أحكامه والطهر والتقطيع.
جميع أحكامه والطهر والتقطيع، معناها الحيض كالنفاس في جميع الأحكام، معناها ما يحرم بالحيض يحرم بالنفاس، وما يحل ما يجب بانقطاع الحيض يجب بانقطاع النفاس، وتلفيق الحيض يقع كذلك في النفاس. إذن جميع الأحكام التي للحيض تعطى للنفاس. نعم.
ويمنع المحدث أن يطوف أو
ويمنع المحدث
ويمنع ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف.
ويمنع المحدث
أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف.
ويمنع المحدث ويمنع يا بنية المجهول ويمنع المحدث يمري المجهول.
أخذ ولدي.
ويمنع.
كتبه ويمنع.
ويمنع. وأيوة. ويمنع المحدث والله ويمنع المحدث.
ويمنع المحدث أن يطوف.
ويمنع المحدث أن يطوف. المحدث يمنع من الطواف. المحدث مطلقا يمنع من الطواف، معناها طواف من شروطه الطهارة.
أو أن يصلي أو يمس المصحف.
أو أن يصلي كذلك يمنع المحدث من الصلاة، لأن الطواف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف صلاة، لكنهم الطواف صلاة إلا أنهم جاز به الكلام. أيوة.
أو يمس.
وبالنسبة للصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الشيخين لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وأن يمس المصحف أيضا، مس المصحف لا يمسه إلا المطهر، في كتابي رأينا في كتابي عمرو بن حزم الكتاب الذي كتبه في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن لا يمس المصحف إلا طاهر.
وهذا علاقة بالباب شنو؟
سيذكر هذا فقط يشير إلى المسائل التي تمنع للمحدث، كما أنه سيذكر المسائل التي تمنع للحائض والجنون.
وزيد لحيض والنفاس لافتراق.
أيوة. طيب.
وإن يكون جبرا.
طيب. وزيد لحيض والنفاس لافتراق، كذلك الحيض والنفاس يمنع، تمنع الحائض تمنع النفساء مما سبق، مما سبق
المصحف والصلاة والطواف،
من الطواف والمصحف والصلاة، لكن النفساء والحائض يزاد عليهما في المنع، فيمنعان أشياء أخرى، تمنعان أشياء أخرى. نعم.
زيد الحيض والنفاس لافتراق.
لافتراق معناها الحائض والنفساء لا يجوز طلاقهم.
وإن يكون جبرا فللعود يساق.
وإن حصل الطلاق في النفاس أثناء النفاس وأثناء الحيض فإنه يجبر المطلق على العود.
لا يساق.
يساق للعود معناها يجبر، يساق له معناها يجبر على الرجعة.
ثم تمتع بما تحت الإزار من قبل غسل كاعتداد في هجار.
كاعتداد في هجار. ثم تمتع بما قبل ما تحت الإزار، كذلك يمنع ما يمنع النفاس ويمنع الحيض أن يتمتع الزوج بما تحت إزار المرأة.
من قبل غسل.
من قبل غسل، طبعا من قبل أن تغتسل. معناها كذلك يستمر المنع إلى أن تغتسل، معناها إذا انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس يستمر المنع إلى أن تغتسل
كاعتداد في
نص الآية. في مكان المحيض يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر كاعتداد في جار
طهر أنا اغتسلنا
كاعتداد في جار. كذلك يمنع أن أي كذلك 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 بالنسبة للحيض والنفاس لا قال قال ماذا قال
كاعتداد في هجار
ماذا قال بعد ذلك
ثم تمتع بما تحت الإزار من قبل غسل كاعتداد في هجار
أي من قبل غسل كاعتداد في هجار. كذلك لا تبدأ العدة في النفاس ولا في الحيض. لا مثلا الآن لو طلق الزوج في حيض أو طلق في نفاس فإن بقية الحيض وبقية النفاس لا يعتد بها في مجال العدة، بينما نعتد ببقية الطهر. لو طلق في طهر فبقية ذلك الطهر تعتبر طهرا
ولو
لحظة تعتبر طهرا يعتد به في باب العدة.
العكس لا
نعم.
اعتداد فيه جار
معناها فيه جار جرى فيه مثلا اعتداد جرى فيه
والوطأ
معناها عن الاعتداد إذا جرى فيه لا يعتد به معناها لا يحسب معناها الآن لو طلق المرأة وهي حائض وطلقها وهي نفساء فما بقي فهذا النفاس وهذا الحيض لا يعتد به في العدة لا يحسب.
والوطأ في الفرج وفي الصوم القضاء
والوطأ في الفرج أيوة. كذلك يمنعان الوطأ في الفرج نعم.
وفي الصوم القضاء
في الصوم يمنعانه ولكن تقضيه بخلاف الصلاة.
والجزء للتعليم فيه يرتضى
معناها النفاس النفساء والحائض كل منهما تستطيع أن تأخذ الجزء للتعليم
جزء
اللي
هو الحزبين
اللي هو الجزء الحزبين والثلاث نعم.
فيه يرتضى
معناها جائز عند مالك.
ومنع لمسجد وزيد الجنوب قراءة إلا كحرز تصبي
ومنع لمسجد وزيد الجنوب قراءة كذلك يمنع المسجد حديث عائشة عند أبي داود صح ابن خزيمة إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب ومنع لمسجد أيوة.
وزيد الجنوب
هذه الأشياء التي سبق وأن ذكرناها أنها تمنع على الحائض والنفساء تمنع على الجنوب ويزاد له أشياء أخرى
قراءة
معناها
كحرز تصبي
معناها لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن مثل الحائض والنفساء يجوز لكل منهما أن تقرأ القرآن عن ظهر غيب كاملا عند مالك. لكن بالنسبة للجنوب لا يقرأ القرآن لا يمس المصحف طبعا ولا يقرأ القرآن. طيب إلا كحرز معناها إلا كآيات يتعوذ بها فإنه يجوز له أن يقرأ الآيات للتعوذ تصيبي معناها إذا فعلت ذلك أصبت السنة والشرع.
باب أوقات الصلاة
في هذا الباب سيتكلم عن أوقات الصلاة والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون تسبيحنا بمعنى الصلاة وقوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب، أما بالنسبة للأحاديث فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي رواية بريدة عند مسلم قال: في العصر والشمس بيضاء نقية. في رواية أبي موسى عند مسلم قال: في العصر والشمس مرتفعة. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عند الشيخين قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكنا ننفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. وفي حديث جابر عند الشيخين قال: في العشاء والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجلة، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي رواية أبي موسى عند مسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر حين انشق، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وفي حديث رافع بن خديج عند الشيخين قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. في حديث رافع بن خديج عند الخمسة وصححه ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنهم أعظم لأجوركم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. في حديث عائشة عند مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقال: والسجدة إنما هي الركعة. في في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. وفي رواية مسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح. وفي رواية وفي حديث عقبة بن عامر عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث صلوات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب. وزاد و و و و و و و بالنسبة لي إذا قامت النهي عن الصلاة إذا قامت قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، أخرجه أيضا كذلك النسائي، يعني الشافعي، أخرجه الشافعي وزاد: إلا يوم الجمعة. وفي إسناده مقال، ولأبي قتادة من حديث أبي هريرة نحو. وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عند الخمسة صححه ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدارقطني وصححه ابن خزيمة ورجح غيره وقفه قال: الشفق الحمرة. في حديث ابن عباس عند ابن خزيمة والحاكم قال: الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام. وزاد الحاكم من رواية جابر رضي الله عنه: في الذي يحرم الصلاة الصوم ويحل به الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذن بالسرحان. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد والترمذي صححه وأصله عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقت ولفظه عند الشيخين: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها. وفي حديث أبي محذورة رضي الله عنه عند الدارقطني بسند ضعيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بدون ذكر وسط الوقت. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الخمسة إلا النساء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح إلا السجدتين. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا السجدتين، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه كذلك الدارقطني من رواية عمرو بن العاص. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته عن ذلك فقال شغلت عن الركعتين اللتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. وأخرجه أبو داود كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها.
قال الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة ثم التالي مختار عصر.
الوقت للظهر من الزوال
لآخر القامة ثم التالي مختار عصر.
نعم. الوقت عيد البيت.
الوقت للظهر من الزوال
لآخر القامة.
لآخر القامة.
الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة كما رأينا في حديث ابن عمر. من الزوال لآخر القامة معناها يبدأ دخول وقت الظهر من زوال الشمس، دلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب إلى آخر القامة معناها القامة هي طول الإنسان. نعم. أو تحسب طبعا بعد حساب ظل الزوال. معناها ننظر إلى ما زالت عليه الشمس فنضيف إليه قامة كاملة، وكل إنسان قامته سبعة أقدام ونيف له.
من الزوال،
من الزوال، من وقت الزوال إلى آخر القامة. لكن بالنسبة للظهر
الزوال هو وقت صلاة الضحى.
صلاة الضحى قبل أن تعتدل الشمس في كبد السماء.
ذاك اللي فيه أمطار مضر في الصال، ذاك الوقت شنو؟
ذاك الوقت وقت اشتداد الحر، لكن قبل ذاك قبل اعتدال الشمس في كبد السماء.
قبل اعتدالها
في كبد السماء، هي عندما تعتدل في كبد السماء، والذي رأينا الآن أنها عن الصلاة فيه. رأينا أن الشافعي ورد حديثا نتهنا فيه يوم الجمعة. ولكن بالنسبة لوقت الضحى من حل النفل، أي عندما ترتفع قيد رمح إلى أن تعتدل في كبد السماء، أو عندما تزول عن الاعتدال يبدأ وقت الظهر إلى آخر القامة.
إلى آخر القامة. ثم التالي مختار عصر.
ثم التالي مختار عصر معناها الذي يلي آخر القامة، الذي يلي نهاية وقت الظهر هو وقت العصر. ثم التالي مختار العصر أنا هو الوقت المختار للعصر. وهنا تكلم لك أيضا عن الوقت المختار للظهر. هذا الوقت المختار، لأننا عندنا الوقت المختار وهو الوقت الذي يخير العبد فيه في أي يخير في أي في أي في أي أجزاء يوقع الصلاة. العبد مخير في أجزاء يوقع الصلاة. ولكن بالنسبة للوقت الضروري هذا وقت أهل العذار خاصة. هذا الوقت يجوز لأهل العذار أن يؤخروا إليه الصلاة، وأما الذين لا عذر لهم فلا يجوز أن يؤخروا إليه الصلاة. نعم.
مختار عصر وضروري الظهري لاصفرار شركهما بالقدر.
وضروري الظهري
لاصفرار
شركهما بالقدر. ثم التالي مختار عصر. أيوة. كذلك المختار العصر يبدأ طبعا من نهاية وقت الظهر إلى نهاية القامة الثانية. نهاية القامة الثانية وكذلك أو إلى أن تصفر الشمس، كل منهما تحديد. طيب هذا بالنسبة للمختار. ثم الضروري
الظهري للاصفراري. وضروري الظهري للاصفراري شركهما بالقدر.
شركهما بالقدر معناها عن ضروري الظهري يمتد من نهاية وقت الظهر إلى الاصفرار، كما أن ضروري العصر يمتد من نهاية وقت العصر إلى الاصفرار.
ضروري.
يشتركان في الضروري، ويشتركان أيضا بقدر إحداهما في الاختيار، معناها يشتركان بقدر إحداهما في الاختيار، معناها هناك قدر صلاة لا يدرى وقتها وقت عصر أم وقتها وقت ظهر.
من الغروب مغرب فضيقي بقدر الشرط أو مغيب الشهق.
هو من الغروب مغرب، معناها الغروب المغرب يبدأ وقتها من الغروب، وضيقي معناها وقتها ضيق بقدر الشرط،
بقدر الشرط أو مغيب الشهق،
أو مغيب الشهق بقدر الشرط ضيقي، معناها هناك الوقت الضيق لها. هناك مذهبان، المذهب الذي يضيقها يقول إنها يستمر وقتها المختار إلى أن تكتمل مثلا، معناها وقتها المختار فقط هو القدر الذي تستكمل فيه طهارتك وتصلي تؤذن وتقيم وتصلي فقط، ينتهي الوقت
نقول بقدر شرطه،
بقدر شرطه
ما تؤدى فيه شرط مع شرطها
فقط، ما تؤدى فيه مع شرطها من طهارة حدث وطهارة خبث، سواء كانت سواء كان الإنسان عليه جنابة أو نفساء ستغتسل. المهم أن قدر الشروط وقدر الصلاة هو وقتها على القول بتضييق وقتها، والقول الثاني أنها تمتد إلى مغيب الشفق.
ديك الحمراء اللي توقفها،
نعم الشفق الحمراء عند الجمهور، الشاء وابو حنيفة يقول البياض.
نعم. ويجي ما تتأخر ما
تختلف بحسب المناطق، في بعض المناطق تتأخر، بعض المناطق أيضا تغرب، تختلف حسب المناطق.
وقت العشاء منه لثلث قدمة،
لثلث قدمة
لثلثين قدما، ومنه للفجر ضروري فيهما،
ضروري فيهما. وقت العشاء منه، وقت العشاء، وقت العشاء
منه لثلثين قدما،
وقت العشاء منه، وقت العشاء شذا،
وقت العشاء منه
وقت العشاء، وقت العشاء منه لثلثين قدما، معناها وقت العشاء من مغيب الشفق إلى ثلثين قدما، معناها ثلث الليل الأول
قدم الأول.
قدم.
ومنه للفجر ضروري فيهما.
أيوة. ومنه للفجر، ومن ثلث الليل نهاية من آخر ثلث الليل الأول إلى الفجر الوقت الضروري للمغرب والعشاء. طبعاً.
فيهما.
طبعاً يستمر الضروري للمغرب من نهاية الشفق. ويبدأ من نهاية الشفق. ولكن يشتركان ابتداء من نهاية وقت العشاء اللي هو آخر ثلث الأول، ويمتد الوقت الضروري لهما إلى طلوع الفجر.
والمغرب معناه ضروري، ضروري لين يوفي الليل كان أكو ضروري المغرب،
كذلك
يشترك مع العشاء،
وكذلك العشاء
هو مختاره اللي هو المغرب يوفي منين،
يوفي على القول بأنه واسع ينتهي بمغيب الشرق، مختاره ينتهي مغيب الشفق، والعشاء ينتهي مختاره إما بثلث الليل بنهاية ثلث الليل الأول أو بنصف الليل كما في حديث ابن عمر.
ذاك قال الدوق إلى الليل وكل.
ذاك لا قول ضعيف. قال قال لثلث. نعم للثلث لل، وقيل للنصف وقيل الليل وكل.
ذاك قول.
وللعشاء وللعشاء قال وللعشاء من ثلث من ثلث العشاء من للعشاء من شفق للثلث لول، وقيل للنصف وقيل لول.
والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار.
والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع
آخر المختار،
آخر المختار. طيب الصبح يبدأ وقته المختار من متى؟ من طلوع الفجر الصادق، ويمتد إلى الإسفار الأعلى، وقيل لا ضروري له بل يمتد إلى طلوع الشمس.
الإسفار اللي هو الإسفار
الأعلى، بحيث بحيث يستطيع الإنسان أن يرى الأشياء، أن يرى الأشياء رؤية كاملة لا غمضة.
إذا رجع الحديث يقول عم يرى بالرماح.
لكن بالنسبة للمغرب.
المغرب.
لكن المغرب. لكن الإسفار العلاء معناها حين يكون كل شيء متضحا، متضحا تماما.
واضح. أو للطلوع.
أو للطلوع. أو أن الصبح لا ضرورية له، وإنما مختاره يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
آخر المختار.